إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 20 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وهذه الآيات الكريمات تبين حال المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم اتخذوا شركاء في التشريع يشرعون لهم عبادات وأحكام من عند أنفسهم، فجعلوا لله شريكا في التشريع وفي العبادات. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسير هذه الآية، قال عنهم أي عن المشركين: أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين، هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميت والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير. وهذه الآية تحدثنا عن طرف من ما يتعلق بها في الدرس السابق، وهي تتحدث عن صور من الصور الشركية التي كانوا يمارسها أهل الإشراك، وهي جعل شريعة للناس يتبعونها. ونحن في هذه الأزمنة الأخيرة التي رغب كثير من الناس عن شريعة الرحمن، وجاءوا بدل منها بشريعة الرومان وغير الرومان من الكفرة والملاحدة الذين يشرعون للناس شرائع ويبدلون دين الله عز وجل ويرون أن هذا أهدى سبيلا. ولهذا تلاعبوا بآيات الله عز وجل وجعلوا أحكاما بديلة لها، فالسرقة لها عندهم أحكام بديلة، والزنا له أحكام بديلة، بل إن بعضهم قد أباح الزنا وقالوا لا عقوبة على الزنا حال الرضا، وهذا مضاد لكلام الله عز وجل وكلام رسوله، فهم لا يجعلون عقوبة للزنا حال الرضا، وإنما يجعلون له عقوبة حال الاغتصاب وحال الإكراه، أو كان في بيت الزوجية بشرط أن يطلب الزوج العقوبة، وهذه العقوبة غيروها وبدلوها، فهي ليست الرجم وليست الجلد وليست التغريب، بل أحكام اتخذوها من القوانين الوضعية. وهذه الصورة هي مشابهة لحال المشركين تماما، فإن المشركين لم يتبعوا الرسل على شرائعهم، وإنما اخترعوا شرائع من عند أنفسهم، فجاءوا بشرائع يرونها أهدى سبيلا. ومثل ذلك اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أرباب من دون الله، لأنهم يمارسون التشريع لأتباعهم، وأحيانا ينسبون التشريع إلى الله عز وجل فيقولون هذا من عند الله، كما يقول النصارى ويكذبون على الله ويقولون أنه خاطب رئيس الكنيسة وقال ما تحله في الأرض يحله الله في السماء، يعني أن إرادة الله تابعة لإرادة صاحب الكنيسة، فإذا حلل شيء فمعنى ذلك أن الله يحلله، وإذا حرم شيء فمعنى ذلك أن الله يحرمه، وقد كذبوا على الله عز وجل، فهذا جعلوه شريك لله في التشريع، جعلوا هذا الذي يحلل ويحرم شريك له في التشريع، وإلا فإن دين الله عز وجل الذي جاء به الأنبياء عبادة وشريعة كلها تتلقى من الله عز وجل، فلا تؤخذ الشرائع إلا من الله، والمراد بالشرائع هي أحكام الحياة، الأحكام الموجودة من أحكام البيع والشراء والحدود وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني أحكام حياتي وأحكام مماتي الذي يشرعها الله، وليس له شريك في التشريع يشرع للبشر من دونه، فالذي يزعم أن له حق التشريع فهذا ينازع الله في ربوبيته. ولهذا سماهم أربابا، اتخذوا أحبارهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهل هناك أحد ينتسب للإسلام ويقول إن أحكام الحياة فيها أشياء لا علاقة لله بها ولا تؤخذ من الله؟ نعم، يقول ذلك أهل العلمنة، والعلمنة كما تعلمون هي فصل الدين عن الحياة، فهم يفصلون الشعائر التعبدية ويقولون هذه لله، وأما أحكام الحياة فهي لنا، وهذا ما ينصون عليه في دساتيرهم ويقولون الشعب مصدر السلطات، يجعلون قانون مادة عندهم ويقولون الشعب مصدر السلطات، ويقولون لا حكم إلا بقانون، يعني قانون يصدر من الشعب، ولا عقوبة إلا بقانون، والقانون عندهم هو ما صدر من مجلس الشعب. أرأيتم كيف جعلوا لهم مرجعية يرجعون إليها غير الكتاب والسنة؟ والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان المسلمون يعرفون مرجعية لهم في ما يحدث لهم من أحكام إلا الكتاب والسنة، ولهذا يسألون بعضهم عندما تنزل نازلة هل عندكم في هذا سنة، يعني سنة متبعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يقولون بأهوائهم ويرون أن أهواءهم تشريع ملزم إلا في هذه الظروف النكدة التي استولى الاستعمار فيها على كثير من بلاد المسلمين فغير مسارها وأوهمهم أن الدين المراد به الأحوال الشخصية فيما يتعلق بشخصية الإنسان، وأما أحكام المجتمعات وأما أحكام العقوبات وأما أحكام السياسات إلى غير ذلك فإن المرجع فيها إلى أهوائهم من غير أن يسترشدوا بالوحي، وهذه مصيبة عظمى حلت ببلاد المسلمين، مصيبة عظمى أن يرجعون إلى غير الكتاب والسنة في أحكام حياتهم، وهي شبيهة بحال المشركين التي ينكر الله عز وجل عليهم ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل هناك شريك يشرع؟ هل هناك شريك يحرم؟ كما أنه لا يجوز لك أن تتقرب بالعبادة لغير الله عز وجل وتجعل لك شريك ولو مجرد الشفاعة تطلبها من غير الله، فكذلك لا يجوز لك أن تتخذ شريكا يضع لك أحكاما والله قد وضعها. ولهذا جاء الجهل المحرفين لكتاب الله وسنة رسوله وقالوا تريدوننا أن نطبق الأحكام التي قبل 14 عاما على المجتمعات المعاصرة المتجددة؟ هذا لا يمكن، وكأن الشريعة إنما نزلت للرعيل الأول أو للقرون الثلاثة الأولى. ولهذا بدأوا يجعلون علل لأحكام الله ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قطع يد السارق لأنه ما كان عنده سجون يحبس فيها السراق ويخشى على أموال الناس فلم يجد طريقة، هكذا زعموا، لم يجد طريقة إلا أن يقطع يده ليهابه ليعرفه الناس عندما ينتقل أن هذا سارق فانتبهوا منه، لم يجد طريقة. وهم يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا من عند نفسه اجتهادا، وهو نص آية في القرآن الكريم، هو نص آية في القرآن الكريم، والزنا فيه نصوص آيات ما يتجرى على إنكارها إلا ملحد، نصوص قطعية في القرآن طبقها وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الحدود وأجمعوا على ذلك، ليس في ذلك خلاف، من مواطن الإجماع. وهذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة، فهي الشريعة التي لن تنسخ. أرأيتم كيف يضحكون على عقول السذج من الناس ويقولون أن الأحكام الشرعية لا تصلح لهذا العصر، والأحكام المستوردة من الكفار تصلح لهذا العصر. هذه أحكامهم هم وليس أحكامنا. نحن أغنانا الله عز وجل بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسائل هي أصول في ديننا، فلا نخدع عن أصول ديننا. أصول في ديننا، هذه أصول مواطن إجماع لا يجوز أن يتجرأ عليها أحد. هل لو تجرأ أحد على حكم الصلاة وقال الصلاة كانت واجبة على القرون الثلاثة الأولى وليست واجبة علينا، هل نسير خلفه؟ وقد قال بعضهم في الصيام أن الصيام يعطل التنمية، وأن ذبح الأضاحي يقضي على الثروة الحيوانية. عجيب، هذا استدراك على من؟ وبعضهم الآن بدأ يستدرك على أن الأنثى لها نصف نصيب الرجل من الميراث، ويريد زعم أنه يريد أن يحقق العدالة ويساوي بين الرجل والمرأة على نصوص قطعية في كتاب الله. بلغت الجرأة على نصوص قطعية في كتاب الله عز وجل وموطن إجماع من المسلمين، أين ذهبت عقول الناس؟ والذي يتجرأ على هذا ما موقف الناس منه؟ يعني كأنه ما قال شيئا، يعني يتجرأ على دين الله عز وجل وكأنه ما قال شيئا، وهذا من موت القلوب. حتى صار الناس لا، بعض الناس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. وهذه الأمة عصمتها في الكتاب والسنة، عصمة هذه الأمة في الكتاب والسنة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هل بين لنا العصمة من الضلال؟ أنترك عصمة قد شهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونلتفت ذات اليمين وذات الشمال؟ هل فيه ثقة بدين الله ولا منزوع الثقة؟ أنتبع حفنة من المستغربين الذين انتكست عقولهم ويرون شريعة الغرب أهدى من شريعة الرحمن سبيلا؟ هذا لا يمكن البتة. حتى بدأوا من بعيد من بعيد حتى وصلوا إلى الأصول، آيات قرآنية، وصلوا إلى آيات قرآنية، وصلوا إلى كتاب الله العزيز، ولن يتم لهم هذا البتة، لن يتموا، لأن الله حفظ الأصلين، حفظ لنا الكتاب وحفظ لنا السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل الوحي كله، يشمل القرآن والسنة. فالله عز وجل قد حفظ هذه الأصول. يريدون نزع عداوة المشركين لكن ما يستطيعون نزع قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا يستطيعون نزعه، لا يستطيعون نزع قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم النصارى والضالون اليهود، ومن سلك مسلكهم يدخل فيه، فإن من عرف الحق وتركه فهو من جنس اليهود، وأما من عبد الله على ضلاله فهو من جنس النصارى. لا يمكن، يعني الذي يظن أنه سوف يطمس الإسلام فلن يستطيع. وقد جاءت دول ملحدة زنادقة مثل الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية من العبيديين زنادقة كما نص على ذلك ابن كثير وغيره من العلماء، حتى قالوا فيهم: وقد حكم فيهم 12 خليفة، 12 متخلفا لا خليفة، يسمون الخليفة الفاطمي، فيقول: فقد حكم منهم 12 متخلف لا خليفة، وحكموا أهل السنة فهل أزالوا الدين؟ ما أزالوا الدين، لأن الوحي، لأن الوحي موجود. لكن هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، صحيح أنهم يشوشون على كثير من المسلمين، صحيح أنهم يتعبون كثيرا من المسلمين، لكن يبقى الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل. وهذا الأمر، موضوع التشريع من دون الله ووضع أحكام وعقوبات وترتيب لها مراجع كأنها كالمحاكم، يعني تجد مثلا يقولون هذا الحكم تجدونه في المادة كذا، ما يقولون تجدونه في قول الله عز وجل ولا في قول رسوله، وإنما جعلوا مراجع لصرف الناس عن الكتاب والسنة، وهي آية في القرآن. ما الذي يضرك أن تقول ارجع إلى قول الله عز وجل؟ ولذلك أحيانا يريدون صرف الناس حتى يقول القاضي وقد حكمت عليه، حتى ولو كان الحكم في آية، لو قال حكمت عليه بالمادة 32 من الدستور، وهذه المادة تقول يرجم الزاني، هل هذا أفضل ولا أن يقول وقد حكمت لقول الله تعالى؟ تعبد لله، تعبد لله بالأحكام، ربط للناس بالدليل، لأن الناس يعرفون مرجعية الكتاب والسنة، ما يعرفون مرجعية غيرها، يعرفون أن المرجعية للكتاب والسنة. ولهذا هذا التشريع خطير، ولا يخلط الناس بين أمرين من الأمور، فإنها قد تلتبس على بعض الناس. أمر هو ترتيبات إدارية، ترتيبات إدارية، وهذه يفعلها الحكام ويفعلها أهل الشركات ويفعلها غيرهم، أن يجعل لو كاتب للإرشيف، كاتب مثلا للوارد، كاتب للصادر، كاتب للمحاسبة ونحو ذلك، فهذه ترتيبات إدارية لا حرج فيها. الحرج لما تجر على آية ولا حديث وتأتي بعكسها، هذا الحرج. إذا قال الله عز وجل عن الربا أنه حرام، لو قلت إنه حلال فأنت اعتديت على نص قرآني. إذا قال الله عن الزنا أنه فاحشة وساء سبيل، وقلت لا حرج إذا كان في حالة الرضا، فأنت قد اعتديت على نص قرآني. إذا حرم القمار ثم جعلت نوادي للقمار وقلت هلموا إلى التجارة، فأنت قد اعتديت على نص قرآني. ففرق بين الترتيبات الإدارية ليس منهجها واحد، وفرق بين الأحكام الشرعية. فإن كتب الفقه التي ألفها العلماء، هذه الأبواب الآن، أبواب في البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، أبواب في الرهن، أبواب في الوكالة، أبواب في الكفالة، ما ترى على قول الصحابي يقول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، ما في طائر يطير بجناحيه. ماذا يريد الصحابي؟ هل يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سرد لهم أسماء الطيور فقال الغراب كذا والحدأة كذا وسرد لهم أسماء الطيور التي تبلغ الملايين؟ ما هذا الذي يريده الصحابي؟ الصحابي أنه قد بيّن لنا أي حكم نحتاجه. ولهذا هذه الطيور إذا جاء الطائر وله مخلب ويصيد به الطيور ويأكل اللحوم، عرفنا أنه حرام، هذا العلم الذي بيّنوا لنا. فالناس يخلطون، يقولون طيب فين كلامه عن الطيور؟ هذا كلامه عن الطيور. فالآن أي إنسان يعرف، يأتيه أي طير فإنه يعرف هل هذا حلال ولا هذا حرام، وهل هذا من صيد البر أم من صيد البحر، يعرف ذلك. وهذا مثل ما جاء في حديث الطائفة الفرقة الناجية، لما قال الرسول عليه وسلم، لما قال افترقت اليهود على 72 فرقة أو على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: يا رسول الله، من هي هذه الواحدة؟ من الفرقة الناجية؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا فهم الصحابة من كان على مثل ما أنا عليه؟ يعني لابد أن يكون الواحد عنده ذلول وناقة مثل القصوى، لابد أن يكون الواحد مثلا عنده قدح وصحن ونحو ذلك، لابد أن يكون الثوب حقه إزار ورداء. ليس هذا المراد. المراد أن الحالة التي كان عليها أنهم لا يعملون شيء إلا من الكتاب أو السنة، هذا المراد، أنهم لا يأخذون أحكام حياتهم إلا من الكتاب والسنة. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهو وأصحابه، ما هو المنهج الذي يسيرون عليه؟ يسيرون على الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى غيرها البتة. لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة يقلبها، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ يعني أنا ما أتيت من الله بشريعة بيضاء نقية كاملة؟ يعني لا نحتاج التوراة ولا ما فيه، ما نحتاج الدين كامل. ولذلك عقب في آخر الحديث وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني النبي موسى الكريم لو كان حيا فسوف يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة للشرائع، والمراد ناسخة لما كان يوافقها. فإن الأنبياء يتفقون في كثير، يتفقون في أصول الدين، يتفقون في أصول الأخلاق ومكارم الأخلاق. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن بقية الأحكام إذا في أحكام تخالف ما في شريعة محمد فإنها منسوخة. إذا وجد أحكام تخالف شريعة محمد فإنها منسوخة. ولهذا رأينا الصحابة رضوان الله عليهم ما التفتوا، استغنوا بالهدى الذي عندهم، ما التفتوا للكتب والمؤلفات التي وجدوها عند الروم وعند فارس، ما التفتوا لها. الهدى معهم، الكتاب والسنة موجودة معهم، ما التفتوا لها. وانظروا لما جاء الانحراف في عهد المأمون العباسي وترجم آداب وأفكار الفلاسفة وغير ذلك، ما هي النتائج التي ترتبت على انحراف المسلمين. فنحن أمة عصمنا الله بالوحي، ولا يجوز أن نطلب الهدى في غيره، ولا يجوز أن نطلب الأحكام من غيره. ولذلك الإشكالية هي الانهزامية التي عند بعض المسلمين، إن في انهزامية وعدم تقدير الأمر. أحيانا إذا وصل الكفار إلى قضية من القضايا في حقوق الإنسان ونحو ذلك، قالوا: سبقناكم بهذا 14 قرن. سبقناكم نحن؟ إحنا من عندنا شيء؟ سبقناكم؟ يعني أنت تفاخرهم كأنك أنت صنعت هذا. الأمر الثاني، كأنك تقرر أن ما يفعلونه هو الصحيح، وأنهم الآن وصلوا إلى ما وصلنا إليه. هذا إذا وافقونا في جزئية من حقوق اللي يسمونها حقوق الإنسان. لكن هل وافقونا في توحيد الله؟ هل وافقونا في نفي الولد عن الله عز وجل؟ أم لا زالوا يعتقدون أن عيسى هو ابن الله، واليهود يعتقدون أن عزير ابن الله؟ أين نحن وأين هم؟ هم في جهة ونحن في جهة تمام. حنا عندنا شريعة ودين نعتز به ونستغني به ونكتفي به، وهم على ضلال. أصابوا شيء من الحق، الله البشر إذا اجتهدوا في شيء أصابوا بعضه، لكن ما أصابوه لأنهم أخذوه من الله عز وجل، لأنهم أخذوه من عقولهم. ولهذا لو أن الآن شيخ جاهل من مشايخ القبائل انتصب إلى الحكم فحكم من عند نفسه بالعادات والسلو فوافق شريعة الله، هل يأثم ولا يوجر؟ يأثم، لأنه ما رجع إلى المرجعية الصحيحة، صادف جاءت، لأنه قد تصيب عشر تصيب واحدة تصيب وعشر تخطي، فالمرجعية عنده غلط، المرجعية عنده ما استمدها من الوحي. والإنسان لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، والإخلاص والمتابعة هما ركنا صحة العمل. فهل أنت أخلصت وتابعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتيت بها من عندك؟ تقول بس وافقت الصواب، ما لك نية، ما وافقت الصواب على أنك متبع، ليس لك مرجعية صحيحة، ما فعلت ذلك. لو كان لك مرجعية صحيحة لو أخطيت فالخطأ مغفور. ولذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فالخطأ مغفور وله أجر على هذا الاجتهاد، وكان من أهل الاجتهاد، ما هو يتخبط يجي. ولذلك جعل القضاة ثلاثة، الذي يتخبط في دين الله، من كلمك تتخبط؟ يجلس إنسان لا يحسن الفاتحة ثم يأتي للقضايا الكبيرة وهذا يعطي حكم وهذا يعطي حكم، من قال لك ذلك؟ أنت المرجعية عندك ما هي بصحيحة، لا ترجع إلى مرجعية صحيحة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ووالله لن تستقيم أحوال المسلمين إلا إذا رجعوا إلى هذه المرجعية الصحيحة، إذا رجعوا إلى هذه المرجعية الصحيحة استقامت أحوالهم، وإذا التفتوا ذات اليمين وذات الشمال فإنهم يصيبهم ما أصاب الأمم التي انحرفت. وانظروا إلى العز والتمكين الذي حصل للقرون الثلاثة المفضلة الأولى التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما الذي رفع شأنهم حتى نشروا الإسلام إلى الأندلس وإلى جنوب فرنسا وإلى غيره في سنوات معدودة، إلى مصر، إلى الحبشة في سنوات معدودة؟ وما هي المنهجية التي فرضوها على الناس؟ وكيف أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا عدل الإسلام؟ ولهذا لا ينبغي أن نشابه المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، متى هذا الإشفاق والخوف؟ عندما ينكشف الغطاء يوم القيامة. أما في هذه الحياة الدنيا فهم في ضلالهم يعمهون، لكن يوم القيامة ينكشف الغطاء ويكونون في خوف شديد وهو واقع به. ولهذا قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم لا محالة، فإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. المشرك لا يدخل الجنة إطلاقا، مصيره النار فهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة نسأل الله من فضله. انظروا والعياذ بالله حال الكافرين وحال المؤمنين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني كل ما يطلبونه فإن الله يحقق لهم ذلك. ولذلك الشيطان ما هو فيه وسوس لهم وقلوبهم مستقيمة. ولهذا لا يرد ما يقول بعض الزنادقة لو قالوا نريد خنازير نريد، لا ما يحصل منهم أصلا، نفوس طيبة ما يطلبون إلا طيب. قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ولهذا ذكر ابن كثير أثر هنا قال إن الشرب من أهل الجنة، الشرب من أهل الجنة يعني الذين يجتمعون على الشراب، والله عز وجل يعوضهم شرابا ليس كخمر الدنيا، ما فيها غول وليست بخبيثة ولا تنزع العقول. قال لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم، إيش المطر التي تريدون؟ قال فما يدعو داعي من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى أن القائل منهم لا يقول أمطرين كواعب أترابا. وهذا فضل كبير وفوز عظيم ونعمة تامة سابغة شاملة. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذه الجنة العظيمة وما فيها من الفضل الكبير هذا الذي يبشر الله عز وجل به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أطلب منكم أجر على هذا الوحي الذي أبلغه لكم، على هذه الهداية التي أخبركم بها، ما أريد منكم أجر، لا أريد منكم تعوضوني أجرا إلا المودة في القربى، يعني أنا لا أطلب منكم أجرا إلا المودة في القربى. فما مراده صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قيل المراد أن تودوا الله عز وجل وتتقربوا إليه بطاعته، يعني الشيء الذي أريده منكم أن تحبوا الله عز وجل وأن يكون بينكم وبينه سبحانه وتعالى مودة وتتقربوا إليه بطاعته. هذا قول في الآية. القول الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رحم في كل بطن من بطون قريش، كل بطون قريش له فيها رحم، وهو يقول إلا أن تحترموا قرابتي ولا تؤذوني، يعني أنا أبلغكم هذا الهدى وهذا الوحي لكن راعوا القرابة لا تؤذوني، لأنهم كانوا يتسلطون على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقرب الناس إليه ويؤذونه صلى الله عليه وسلم إيذاء بليغا ويؤذون أتباعه، وهذا الإيذاء تعرفونه كيف أنهم خنقوه عند الكعبة صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يموت، وكيف أنهم جاءوا إليه وهو ساجد ووضعوا سل الجزور يعني سل الناقة على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم تهددوه وحصروه في شعب حتى أكلوا الشجر من شدة الجوع، وكيف فعلوا بأصحابه، منهم بلال رضي الله عنه كانوا يضعون الحجر الكبير على ظهره في الرمضاء الشديدة، ماذا صنع بلال؟ اختار دين الإسلام فقط، وهم لا يريدونه أن يختار دين الإسلام، وما شانكم وشان، يفعلوا بنفسه ما يشاء، فهم لا يريدون أن يفعل ذلك، ولهذا اضطروا خيار الصحابة الذين وصلوا إلى 83 رجل وامرأة إلى أن يتركوا بلادهم وإلى أن يركبوا البحر وأن يذهبوا إلى الحبشة فرارا بدينهم. وهؤلاء 83 من أشجع الناس وعصبة كبيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القتال لحكمة يعلمها، نهاهم عن القتال فقال اصبروا، وأمرهم بالصبر. ولما جاء بلال بن رباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة ويشكو ما يجد من التعذيب، فأرشده الرسول صلى الله عليه إلى الصبر، وضرب له مثالا بالأمم السابقة أهل الصلاح منهم، وكيف أنه يؤتى بالرجل فيجعل المنشار في مفرق راسه فيقسمه إلى نصفين لا يرده ذلك عن دين الله. هل رأيتم عقوبة أفظع من هذه العقوبة؟ المنشار على مفرق الرأس حتى يقسم الرجل نصفين، وهذا لا يرده عن دين الله عز وجل. والله له بذلك حكمة. الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز أن ينصر المؤمنين الصالحين، لكن له بذلك حكمة. هذا الكون قائم على سنن ربانية، والله لا يستعجل كاستعجال الناس. فمن الناس الصلحاء من يحصل لهم مثل هذا التعذيب بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل له سنن، ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على هذا البلاء العظيم. ولهذا قوي إيمان الصحابة وقوي يقينهم وتربوا على الشدة، وصاروا لا ينتصرون إلا للوحي وليس لأنفسهم. كان الانتصار للوحي إذا جاءهم الأمر، فلما جاءهم الأمر بالجهاد كيف كانوا؟ لما جاءهم الأمر بالجهاد كيف كانوا؟ وكيف كانت شجاعتهم؟ وأما قبل ذلك فكل قد كف يده. ولهذا يتلمس العلماء الحكمة من هذا الكف، فإن الله حكيم ولا يشرع الأحكام إلا لحكمة. الحكيم ليس عنده عبث، فهو لا يشرع إلا لحكمة. فذكر العلماء شيء من الحكمة، أن المسلمين كانوا في وسط الكافرين وفي عقر دارهم، ولو أنهم جاهدوهم في البداية لصار فيه مقتل في كل بيت. ولو صار مقتل في كل بيت كيف ينحاز المسلمون عن الكافرين؟ ولهذا تأخر الجهاد حتى كان للمسلمين دار يأوون إليها، ولهم منعة ولهم نصرة ونحو ذلك. وهذا الحكم غير منسوخ، بمعنى أنه ليس مزال من المنسوخ، هو الذي لا يجوز أن يعمل به. المنسوخ هو الذي لا يجوز أن يعمل به، لكن المربوط بحكمة، فإذا جاءت الحالة المشابهة لها فيرجع الحكم إذا جاءت الحالة المشابهة بها. وما ذكره العلماء لما قالوا آية السيف نسخت الصبر، ليس المراد نسخته بمعنى أنه لا يجوز أن تصبر، لا، وإنما إذا رجعت الحالة المشابهة لحال المسلمين فإنك تصبر. إذن ماذا يريدون بالنسخ؟ يريدون أنها قيدت هذا بهذه الحالة. فالحكم مقيد وليس منسوخ لا يجوز امتثاله. ولهذا إذا مر على المسلمين حالة تشبه حالة المسلمين في مكة فإنهم يرجعون إلى الكف والصبر. ولهذا لا يجوز للمسلمين الآن أن يتهوروا ويسيروا الجيوش إلى الدول التي يسمونها عظمى، التي عندها قنابل نووية. ليس هذا من الحكمة في شيء البتة، وإنما يصبرون ويستمرون على دينهم ولا يتركون شيئا من دينهم لأجل الكافرين، فإن الصحابة ما فعلوا ذلك، قبضوا على دينهم وصبروا. المشكلة لو أن الكفار قالوا اترك شيئا من دينك فاضطر أن يترك، وليست هي الضرورة، وإنما بس يشارع لهم، فإنهم إذا عرفوا هذا فإنهم لا يتركونك حتى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا شافوا فيك ضعف ولين وانهزامية خلاص لن يتركوك البتة. يعني لو جاءك الآن لص وخوفك وقال أما تعطيني من غنمك وإلا فعلت بك وبك، فرأى فيك خور وجبن وأعطيته 3، يرجع لك بعد شهر ويأخذ 6، ويرجع لك بعد ويأخذ مثلها. لكن لو حزمت في البداية وسديت الباب عليه خلاص عرف أنه ليس وراك مطمع. فهكذا يعني لا ينبغي أن يتساهل المسلمون في الاستسلام لإملاءات أعدائهم، وإنما عليهم الصبر، ولا يتهورون بمقاتلتهم الآن في هذه الظروف، لأنه ليس هناك يعني مقارنة بين أسلحتهم وأسلحة المسلمين. لكن الحفاظ على دين الله وعلى العقيدة الصحيحة والصبر ونحو ذلك فهذا أسلم للمسلمين، هذا أسلم للمسلمين في هذا الوقت، أسلم للمسلمين في هذا الوقت. والله عز وجل يتولى المؤمنين ويدفع عنهم بإذنه سبحانه وتعالى، فإن المسلمين وإن كانوا كثر فهم مع أعدائهم يعني ليس عندهم القوة. يعني انظروا الآن إلى الهند مثلا، كم عدد المسلمين في الهند؟ لكن القوة والشوكة في يد من؟ الدول الكافرة، يعني كم المسلمون في روسيا مثلا؟ الشوكة والقوة الضاربة في يد من؟ فالذي يدفعهم دفعا على هؤلاء هذا ما فقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تدفعهم ليهلكوا، تدفعهم ليبادوا، ما تلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله بفرج. هذا هو الصواب في هذا الأمر. وأي تكليف، أي تكليف فإنه مربوط بالقدرة. ولهذا الصلاة وأنت تصلي، ما تستطيع أن تصلي قائما تصلي جالسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس فيه حكم إلا وهو مرتبط بالقدرة. فإذا غلب على ظنك أنك تقدر فعند ذلك تجاهد المشركين كما أمرك الله عز وجل بذلك. وإن لم يكن عندك القدرة على ذلك فتكف عنهم، تكف عنهم وتحقن دماء المسلمين وتجتهد في حفظ دين المسلمين، وأن يصبروا على ما ينالونه من أعدائهم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة. فقلنا لكم المودة بالقربة إلى أن تتقربوا إلى الله بطاعته وتحبونه وتودونه لما أنعم عليكم بالهداية. هذا قول ذكره ابن كثير. القول الثاني أن تراعوا قرابتي لكم ولا تؤذوني في دين الله عز وجل. القول الثالث إلا أن تحبوا قرابتي، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة منهم فرض علينا أن نحبهم. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين تحرم الصدقة عليهم ولا يعطون الزكاة، فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، آل عقيل، آل علي، آل العباس، هؤلاء قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. تعرفون آل علي ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، آل عقيل آل جعفر جعفر الطيار، آل العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قد حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء يجب أن نحبهم في الله عز وجل لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم من نسب شريف ومعدن مصفى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المحبة لا تتجاوز أهل الإسلام منهم، لا تتجاوز الصالحين منهم أهل السنة. ما يا أحد يقول أبو لهب مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حبه، لا ما تحبه، هذا كافر تبغضه في الله عز وجل، لا تلتفت إليه. لو وجد من آل بيت الرسول من الروافض ولا من المنحرفين ولا من غير أهل السنة فهؤلاء يأخذون حكمهم من أهل البدع، إنما تحب الصالحين منهم، وخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، وكذلك الحسن والحسين أبناءه المشهود لهم بالجنة. ولهذا ما رضي المسلمون ما حصل للحسين البتة، ما رضوا له، والروافض يتهمون أهل السنة كلهم أنهم تمالوا على الحسين، وأهل السنة ما رضوا ما حصل للحسين البتة، ويعلمون أنه سيد من سادات شباب المسلمين في الجنة، ويعلمون أن أخاه الحسن سيد أصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ويعلمون أن فاطمة آخر الناس لحوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد لحقت به بعد وفاته بستة أشهر. ولهذا كان الصحابة أبو بكر وعمر يقدمون قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قرابته بناء على هذه الوصية، بناء على هذه الوصية يقدمونهم على قرابته. طبعا هذه الآية ورد فيها تفسيرات كثيرة، لكن أكثرها آثار فيها شيعة، ومعنى شيعة أن الشيعة متعصبون لآل البيت فيكذبون أحيانا ويزيدون، ولهذا لن نذكرها لكم لأن فيها زيادات وفيها أشياء ردها أهل العلم وقالوا هذه في أسنادها رواة من الشيعة الذين يبالغون في آل البيت ويكذبون عليهم فهم يغالون فيهم. ويكفينا ما جاء في الأحاديث الصحيحة في فضل هؤلاء ومن شهد له منهم بالجنة، فضل ابن عباس الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له بالتوفيق بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، يعني يعلمه التفسير. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أي أجرا وثوابا، كقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني أن إذا فعلت حسنة فإن الله يوفقك إلى حسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، يعني إذا وقعت في سيئة عوقبت بسيئة بعدها. ولهذا من استمر على الحسنات فإن الله عز وجل يوفقه، فالله يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر. وقوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، يعني أن الكافرين يعتبرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على الله وهل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذب على الله؟ وكيف لو كذب على الله كيف يفعل به؟ قال: لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك أن يطبع على قلبك ويسلبك ما كان أتاك من القرآن، كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تجرى على الله عز وجل وكذب عليه لقطع وتينه، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. ولهذا الذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم انتقم منه، واتضح كذبهم للناس. مسيلم الكذاب يعني أضحك عليه حتى العجائز، حتى العجائز ضحكوا عليه لما جاء وقال: أنا نبي. فهل جاء بدلائل؟ هل جاء بقرآن؟ هل جاء بوحي؟ هل جاء بأحكام؟ لم يفعل ذلك ولا يستطيع أصلا. لا يمكن أن يأتي بأحكام لحياة الناس، لا يمكن أن يأتي بدلائل طيبة، لابد. فقيل له: طيب أعطنا الوحي الذي عندك، إيش عندك من وحي أنت؟ أعطنا الوحي الذي عندك. وكان قد سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا. فأراد أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده معاني راقية وحديث عن الملائكة ونحو ذلك، لا ما عنده. فتخيل العجائز الذين في وادي بني حنيفة يطحن الطحين، فقال: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والخابزات أكلا. فضحكوا، كل ضحك عليه، هل هذا قرآن؟ والطاحنات طحنا والعاجزات عجنا والخابزات أكلا. فكل من كذب على الله فإن الله يفضحه، ولهذا هؤلاء الكذبة لا يروج أمرهم على الناس ويعلمون أنهم كذبة. وكان يوم دارت المعركة بينه وبين الصحابة، فكان من المقربين له طليحة، فجاءه وهو متزمل في عباءة له وقال: ها، جاءك نصر، جاءك ملائكة، جاك شيء؟ فصارحه بما عنده، قال: ما في شيء، لكن قاتلوا عن أحسابكم. كان يقول: أنا سوف أدعو لكم وتنزل الملائكة. سمع أن الملائكة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ومتزمل بعباءته، قال له: جاك شيء؟ ما جاء إلا الشياطين. فقال له: قاتلوا عن أحسابكم، ما في لا ملائكة ولا شيء. فهذا الذي يفتري على الله عز وجل لا يمكن أن يتم الله أمره. ولهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أتم أمره، وأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. هذا من دلائل نبوته، لأن الله لا ينصر الكاذب بهذه الطريقة، ويعلي ذكره ويعلي شانه. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا بشر المسلمين ببشارات كلها وقعت، ما بشر به المسلمين كله وقع، ومنها ما ذكرت لكم عن قوله ابنه الحسن، لأنه ولد فاطمة، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. وحصل هذا، فإنه رضي الله عنه تصالح مع معاوية، وسمي العام الذي تصالح فيه عام الجماعة، وتوقفت إراقة الدماء، وعصم الله به دماء كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل أن يموت. من أين جاء بهذا؟ إلا من الوحي من عند الله سبحانه وتعالى.